نعم، على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح الشاذ. أما إذا قلنا أن الشاذ من نوع ضعيف فلا يمكن أن نقول في حال من الأحوال أن مجرد التبرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك. لكن إذا قلنا إن من الصحيح ما هو صحيح الشاذ فقد وجد في الصحيح ما ينطبق عليه حد الشاذ حتى عند الشافعي، ما فيه مخالف من الراوي الثقة. يعني غاية ما هنالك أن يكون فيه صحيح وأصح. حديث جابر وقصة الجمل بيع على النبي عليه الصلاة والسلام والخلاف في اشتراط الحمام خلاف قدر الثمن طوى الإمام البخاري أكثر من 20 موضع، وفي بعض المواضع ما يقاله البعض فيها ما يدل على الاشتراط وفيها ما يدل على عدمه وفيها ما يدل على الثمن وقية وفيها ما يدل على أنه أكثر من ذلك، وهو مخرج من الصحيح. لكن الإمام البخاري يرجح، ولا مانع أن يخرج الظاهر الصحيح المرجوح ينبه عليه. يقول حافظ بن كثير رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال انه رواه عنه نحو من 200 وقيل اجل من ذلك، يعني حتى اوصله اوصل العده بعضهم الى 700. وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصح كما وصفناه في مسند عمر، يعني في جمع المسانيد له وفي الاحكام الكبير. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وعن هبته، يعني وغير ذلك من الغرائب الصحيحه. في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المصبر، وكل من هذه الاحاديث الثلاثه من هذه الوجوه المذكوره فقط. روى الإمام مسلم، قال الإمام مسلم، ذكر نقل الإمام مسلم وذكر في صحيحه في الجزء 11 في 307 قال للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري لتبرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، كل واحد من الرواة له ما تفرد به من الأحاديث. يقول حافظ العراقي: ورد ما قال علي الحاكم الخليلي، ورد ما قال بفرض الثقة النهي عن بيع الولا والهبة. وقول مسلم: روى الزهري 90 فردا كلها قوية. فالمرجح عند أهل العلم في حد الشاذ أنه ما رواه الثقة مع المخالفة، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه نفسه الشاذ، يعني المردود. وهذا إذا قلنا إن الشاذ من قسم الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. وإلا إذا قلنا الشاذ منه ما هو صحيح ومنها منه ما هو ضعيف فالأمر فيه سعة، وأهل العلم أطلقوا الشذوذ بإزاء التفرد، وجد إطلاقهم الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد أيضا إطلاقهم النكارة بإزاء التفرد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني كما قال حاكم فله المقبول إذا كان أيضا ضابط حافظا، فإن هذا لو رد الردة في حديث كثيرة من هذا النمط وتعطل كثير من المسائل عن الدلائل، لأنه لا يوجد لها من الأدلة إلا ما كان من هذا النوع. كيف وقد بنيت القواعد والأصول على حديث الأعمال بالنية هو حديث فارغ؟ يعني لو رد هذا الحديث فعلت الأمور المقاصد. النية شرط للعبادات كلها، فكيف نقول حديث الأعمال بالنيات شاذ لتفرد راويه؟ لا شك أن إشراق الشمول وجد بإزاء التفرد، لكن إذا قلنا أن الشمول لا يعني الضعف فالأمر في سهل، وإذا قلنا أن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد من قيد المخالف. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك في المرجو. ابن الصلاح له تفصيل في التفرد مع عدم المخالفة، تفرد مع عدم المخالفة فصل فيه ابن الصلاح. إن كان عدلا ضابطا متقنا فحديثه صحيح، وإن خف ضبطه وقرب من الضابط ففرضه حسن، وإن بعد عنه بعد عن الضابط عن حد الضبط والإتقان فهو شاذ. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واختار من ابن الصلاح، واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن، او بلغ الضبط فصحح، او بعد عنه فمما شذ فطح ورد. واختار وما يدرينا ان المراد ابن الصلاح، انما ذكر الساحر. نعم كيف مقدمة ماذا يقول؟ فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح المفهم. فقال فقال قال مثل اختار، كل هذا يدل على المراد ابن الصلاح. وبين حافظ العراق اصطلحه في مقدمته. نعم.
النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
المنكر حده المحرر عند المتأخرين أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، فأن يكون الراوي ضعيفا وأن توجد المخالف ليكون الخبر منكرا. أما إذا كان الراوي ثقة فهو شاذ، وإذا روى الضعيف من غير مخالفة فالأمر أسهل، يبقى الخبر ضعيفا لكن دون المنكر. يقول هو كالشاذ، منهم من يطلق المنكر بإزاء الشاذ على مجرد التفرد، فإذا تفرد الراوي فسواء قلت منكر أو شاذ سيان، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، يعني مع وجود المخالف. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف لأنه تفرد به فهو منكر مردود. ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكلام؟ منهم من يطلق المنكر بإذاء التفرد، المنكر الفرد كذا البرزيتي أطلق، والصواب في التفريد إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ الأكبر. أما قلنا الشاذ والمنكر معناهما واحد، اللغة لا تساعد. نعم إطلاق بعض الأئمة على أحاديث لأنها شاذة وأنها منكرة قد يساعد، وهل الشذوذ والنكرة مجرد التفرد من الراوي أو لا بد من المخالفة أو لا بد أن يكون متفرد ضعيفا؟ يقول إن خالف راويه في الأصل منكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يقول والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني إذا روى الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة هذا هو الشاذ، إذا تفرد غير الثقة أو روى الثقة ما يخالف فيه. ومثله المنكر عند المصطلح من يقلده فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، والشيخ المراد به المصطلح، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا مصطلح المفهوم. فإذا كان راوي الحديث لا يحتمل تفرده فخبره منكر، ومثاله كل البلح بالتمر، كل البلح بالتمر، فإنه إذا أكل غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل جديد من خلق، تفرد به أبو بكير وهم من لا يسمى تفرد. يقول نحو كل البلح السم بالخبر ومالك سمى بالعثمان عمر، مالك سمى بن عثمان عمر فقال عمر بن عثمان، والناس كلهم يقولون عمر بن عثمان بفتح العين، وهما اخوان وكلاهما ثقه، فهل يضر الاختلاف في هذا؟ فنسمي مثل هذا منكر مصطلح مستغربي منه، ماذا حيث بذكيه؟ لكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول قلت فماذا يضيف الخبر اذا كان عمر بن عثمان او عمرو بن عثمان، قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلع والضيف. هذه النكر التي ينبغي ان تذكر لسان المنكر. وعلى كل حال إذا تردد في الراوي وكان التردد بين ثقتين ولم يمكن الجزم لأحد الاثنين هما ثقتان فالأمر سهل، فإن كما لو جاء سفيان مهلا ولم نستطع الوقوف على حقيقة سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري الأمر في هذا السهل، لكن كون جميع الرواة يقولون عمر بن عثمان وكل ما إلا عمر بن عثمان تفرد هو ثقة لكن السند مالك نجم السند كما قال ابن الشافعي وغيره، صح استغناء الشهرة عن خلفية كمال في النجم السنن، لكن خالف الناس كلهم يقول عمرو بن الخطاب وهو ثقة، فلنقول هذا شاذ ولا منكر؟ على اصطلاح المتأخرين شاذ، لا نقول منكر. وعلى ان اختاره ابن الصلاح من انه لا يشترط استقرار ان يكون ضعيفا في النكارة، لان الشاذ والمنكر عنده بمعنى، فمالك وان كان ثقة الا انه خالف الناس كله فهو منكر. قلت فماذا؟ هذا كلام حاول العراقي. قلت فماذا بل حديث الذي خاتمه عند الخلاء ووضعه، لأن هذا الإسناد ركب له إسناد حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه، فالحديث صحيح فركب إسناده على هذا الحديث الضعيف. الخلاصة أن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح معنى واحد. الإمام الشافعي يرى أن الشذوذ ما توافر فيه الأمران، الثقة مع المخالفة، الحاكم يشترط الثقة فقط، تفرد الثقة فقط وإن لم توجد المخالفة، الخليلي تفرد الراوي المطلق، لا يشترط لا ثقة راوي ولا مخالفة. إذا نظرنا إلى إطلاقات الأئمة وجدنا الأئمة يطلقون الشاذ بإذاء التفرد فقط، ويطلقون المنكر أيضا بإذائه أيضا، لكن إذا قلنا إن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد فيه من المخالف، وإذا قلنا إن من الشاذ ما هو صحيح ومن الصحيح ما هو صحيح وشاذ، بل غاية ما هنالك أن يكون صحيح وأصح، فالأمر فيه سهل. يقابل الشاذ المحبوب المحبوب، فإذا كان الشاذ ما رواه الثقة مخالفا ما هو أوثق منه، فالمحبوب ما رواه الثقات ما أحس الحج المحفوظ ما رأى الثقات، وإن وجدت المخالفة من واحد. ويقابل المنكر المعروف، وإذا كان تعريف المنكر ما رواه الضعيف مخالفا سائر الرواة فيكون تعريف المنكر، إذا كان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للرواة فيكون حينئذ المعروف ما رواه الثقات وإن وجد في المخالفة من ضعيف.
النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب البعض ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح بالاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
هذه العبارات يستعملها أهل الحديث، الاعتبار والمتابعات والشواهد. وهذه الترجمة توهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس الأمر كذلك، بل الاعتبار هيئة التوسط والكشف عن المتابعة والشاهد، باعتبار الصبر والبحث عن المتابعات والشواهد. وعلى هذا فحق الترجمة أن يقال معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. فإذا قلت شاذ العراق رحمه الاعتبار صبرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل؟ فالاعتبار هو هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد والبحث. فإذا كان هذا هو الاعتبار فما المتابع والشاهد؟ الذي مشى عليه المصطلح وتبعه الحافظ ابن كثير ومن استنصر كلام المصطلح ونقله ابن حجر عن قوم كالبيهقي ونحوه أن الشاهد ما جاء بمعناه والمتابع ما جاء بلفظه، يعني نبحث عن الحديث. فإذا وقفنا عن حديث آخر بغض النظر عن الصحابي هل اتحد أو اختلف، فإن كان باللفظ فالمتابع وإن كان بالمعنى فالشاهد. هذا ما مشى عليه المؤلف تبع لابن الصلاح وهو محكي عن البيهقي وغيره. والمثال الذي ذكره هو مأخوذ من صحيح ابن حبان، مأخوذ من صحيح ابن حبان في مقدمة الصحيح. قال مثاله أن يروي حماد ابن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير محمد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يشترط فيه اتحاد الصحابي أو خلافه. نعم هو موجود في الجزء الأول صفحة 117 118، والذي يغلب على ظني أنه من طبق الشيخ أحمد شاه لا من طبق أخبار موت. ولذا قال أو غير أبي هريرة، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. فالفرق بين المتابع والشاهد أن يكون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى، هذا قول، وهو قول ما سمعنا من أهل العلم. لكن القول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون وخرجوا الأحاديث على أساسه أن المتابع ما جاء عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ ولو جاء بالمعنى، والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ بغض النظر عن اللفظ. وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون، والأمر في هذا سهل لأن الفائدة من الشواهد والمتابعات التقوية، وتحصل التقوية بالمتابع أو الشاهد سواء اتحد الصحابي أو اختلف. إذا عرفنا هذا فالمتابعات من أحكام ومنها القاصر. ففي المثال الذي ذكره صاحب الكتاب إذا روى خبر غير حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متابعتان، لكن إذا رواه شخص آخر عن آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو عن ثالث عن أبي هريرة هذه متابعة قاصرة. وعلى كل حال الفائدة من المتابعات والشواهد هي التقوية، تقوية الأخبار، والشواهد هي التي يعتني بها الترمذي في كل باب من أبواب جامعه ويقول في ذلك الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد للحديث الذي يذكر، وقد يصح الخبر بمجموع هذه الشواهد. ومن هنا دخل عليه التساهل، ثم نظر إلى حديث الباب بمفرده وقد قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح الإمام الصحيح، ومن نظر إلى مجموع الأحاديث في الباب بما في ذلك الشواهد التي أشار إليها قد تبلغ الصحة. يقول ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، القريب الضعف إضافة محتمل يصلح للمتابعات، يصلح للاعتبار، يصلح للشواهد، يصلح للترقية. أما الذي ضعفه شديد فوجوده مثل عدمه على ما تقدم. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، وقد طلع عن الهيئة وضعيف من أهل العلم لكن ضعفه قريب، ضعفه قريب فيصلح للمتابعة، يصلح للشواهد، لكن ما يصلح للأصول التي يعتمد عليها. ونحو من الرواة، ولذا كثير ما يقول أهل العلم فلان يعتبر به أو يصلح للاعتبار وفلان لا يعتبر به أو لا يصلح أن يعتبر به، يطلق أهل العلم هذه العبارة كثيرا من أجل أن نستفيد من الراوي الذي اعتبر به، فإذا انضم إليه غيره ممن هو بدرجته تقوى حظه، أما الذي لا يعتبر به ارمي به. يقول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، نعم يقع في رواة الصحيحين من مس بغرض من التجريح الخفيف في باب المتابعات الشواهد دون الأصول، نعم.
النوع السادس عشر في الأخبار، وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قدر كما يقال كفر.
لكن يكون الاعتماد على المجموع، يكون الاعتماد على المجموع. أو عمومات الشريعة أو القواعد العامة. الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه الأمور، أن يفتي بحرام أهل العلم، أن يكون له شاهد يزكي من قول صحابي أو خبر آخر أو مرسل آخر يروي درجة المرسل الآخر الأول، المقصود مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا. لكن راويه ممن يصلح الاعتبار ارمي يحتج بغيره. اقول ارمي به يحتج بغيره على طريقة علم على طريقة الحديث مثل هذا الذي لا يحتج الاعتبار وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه. نعم هم يعترفون بان الراوي مهما كان بلغ في الضعف في ضعف الحزب والضبط والاتقان حتى في عدالته من الطعن قد يصدق والضعيف قد ينبط. نعم ومع ذلك الذي لا يصح الاعتبار وجوده مثل عدمه وجوده بعدم. لا 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 ما يخلق الا على طريقه السيوطي. السيوطي تقول بها الشيخ الألباني احيانا يمشي على هذا. السيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر وربما يكون كالذي بدي يعني به في ما تحدث عنه من انجبار الضعيف والسقاء لحد لغيره طريقة مراقبة. لكن جمهور العلماء لا هذا ما يعتبر به وجود في العلم حتى لو تابعه واحد بمنزلته لا يعتبر به ما يجوز الا ضعف لا يجوز القوي. لكن يبقى النظر في هؤلاء استقاتهم هم اللي خالفوا لأن أصل القرآن. يشهد لصحة الجملة لا لصحتها في هذا الموضع فرق. الجملة ما حد ينكر إن الله لا يكون يهاد لكن في هذا الموضع هذه من زيادة الثقات التي تتباينت فيها الأنظار زيادة الثقات التي تتباينت فيها الأنظار من أهل العلم من يحكم عليها بأنها شرط لو كانت محفوظة فراها بقية الله وهو وإن كان جرأة ولم يخالف جاء بما لم يأتي به غيره بقدر ذلك على ما يجب التفصيل في زيادة الثقة إن شاء الله تعالى. نعم
كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او الحجاز او نحو ذلك وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله اعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد في 100 جزء ولم يسبق الى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في افراد رتبه فيها.
النور السادس عشر الأفراد ومثلها الغرائب. ويرى ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا إلا أن الحديث خاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلة. الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا. فالكلام حافظ صحيح الفرد والغريب في اللغة اللغة لا تساعد فرد من فرد عن غيره والغريب وإن سمع بغيره وإن كان مع غيره هو غريب. قد يوصف الشخص بالغربة وإن كان بين الناس. وأما التفرد فهو شيء آخر وهو الانفراد عن الناس. أما تغايرهما في الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم على الفرد المطلق ومكانة الغرابة والتفرد فيه في أصل السند طرفه الذي هو الصحابي. والغريب أكثر ما يطلقونه على غرابة النسبية إن كانت الغرابة في أثناء السند. فلهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان: الفرد المطلق والفرد النسبي. والنسبي يطلق لإزاء التفرد في أثناء السند في غير طرفه الذي الصحابي في غير أصل الحديث والمنشأ والمنبع. ويطلق أيضا بالنسبة في تفرد أهل بلد به هذا تفرد نسبي. وإن رواه جمع من غيره وأيضا يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراو من الرواة يتفرد بالرواية عنه راو واحد وإن رواه جمع عن غيره. ويطلق التفرد النسبي التفرد به عن ثقة من الثقات وإن رواه جمع عن غير هذا الثقة. فإذا تفرد أهل بلد أهل البصرة برواية الحديث ولو كثر عددهم في هذا هذه سنة تفرد بها أهل البصرة. إذا روى مالك حديث وتفرد به راو من الرواة عن مالك يقال تفرد به عن مالك فلان وإن رواه جمع عن غير مالك وهكذا. فالتفرد تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. نعم في تداخل في بعض الإطلاقات الشاذ ومن مجرد التفرد من راوي الثقة يخرج أبواب متداخلة. لكن أهل الاصطلاح ممن تأخر مع المصنف في علوم الحديث حاولوا أن يجعلوا كل نوع من الأنواع لو حد يخصه. نعم وإلا في تداخل أيضا زيادة الثقة معها تعارض الرسول والإنسان في تداخل كبير. وأيضا في التفرد يدخل زيادة الثقة على مسائل على كل فيه اشتراك في كثير من الأبواب. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان يعني لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد يعني لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد وحينئذ يكون الحديث فرد بوصفين. يقول الحافظ الدارقطني كتابه في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره كتاب عظيم وله أطراف أطراف الأفراد والغرائب في ابن طاهر يعني الفضل ابن طاهر وكتاب مرتب. وفي معاجم الطبراني أمثلة للأفراد كذلك في جامع الترمذي وفي مسند البزار أيضا. المقصود أن الأفراد موجودة في مثل هذه الكتب. يقول الحاكم في المستدرك التفرد من الثقات المقبول هذا موجود عند الحاكم الجراوي صفحة 35 وفي مواضع أخرى. يقول التفرد من الثقات مقبول وعلى كل حال الراوي إذا كان ثقة فتفرده برواية الحديث مقبول على ما تقدم في غرائب الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وحديث النهي عن بيع الولا والهبة. نعم
اليوم السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن ثقة لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل فطر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قالوا من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادته وتربتها طهورا، عن ربعي بن كراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن قزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه من حديثه، وذكر عنها قياس في الوقت والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
كم خلاف
لقبول زيادة الثقة؟
كم خلاف في
وذكر أن الخلاف في الوصف والإنسان كم خلاف في قبول زيادة الثقة؟
يقول رحمه الله تعالى في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة هل هي مقبولة أم لا؟ المتأخرون يصدرون الأحكام العامة ويقولون زيادة الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواء كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق، والحاكم في مستدركه في الجزء الأول صفحة 83 في مواضع كثيرة من مستدركه يقول: الزيادة من الثقات مقبولة في المتون والأسانيد، هم يطلقون هكذا، لكن الذي ينظر في مواقع الاستعمال من الأئمة الكبار المتقدمين يجدهم لا يحكمون بأحكام مضطردة، فأحيانا يقبلون هذه الزيادة وأحيانا يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ، فهل من ضابط؟ من كتب في علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه الزيادة أو هذه الزيادة، لكن مثل ما ذكرنا في تعارض الوصل والإرسال والوقف الراغب لا يمكن أن ينضبط أحكام العلم المتقدمين لبعض، بل هو جار على قاعدة في الحكم بالقرائن. فأحيانا الناظر في الإسناد يجد من أوضح الأسامي، والمثل يشتمل على زيادة يترتب عليه حكم، ويجد الإمام أحمد حكم على هذا الشذوذ أو البخاري أو غيره. ونظير هذا الإسناد أو هذا الإسناد في موضع آخر جاء لمثل اشتمل على زيادة يحكم لها بالقبول. وهذا مثل ما قررناه أن الأئمة يحكمون بالقرآن، والإمام الواحد قد يحكم لهذه الزيادة بالقبول وعلى تلك الشذوذ. فليس لإمام واحد قول مضطرد، وليس لمجموع الأئمة أيضا قاعدة مضطردة. يطلقون يعني متأخرين زيادة الثقة مقبولة. سمعنا كلام الحاكم وكلام النووي كثيرا ما يقول هذه الزيادة وزيادة من الثقة المقبولة. ابن الصلاح قسم تقسيم يرى أنه يقرب وجهة النظر بين المتأخرين والمتقدمين، فجعل الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة أو لا مخالفة فيها، أو زيادة موافقة من وجه مخالفة من وجه. فالزيادة الموافقة لا إشكال فيها، والزيادة التي لا موافقة ولا مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل. في نظرهم الزيادة المخالفة هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر. ومن أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك، سعد بن خالد الأشجعي بزياده تربتها طهورا، تفرد بها النبي بن حراش حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، الرواية الثانية: وتربتها طهورا. هل التربة موافقة للأرض أو مخالفة لها، أو موافقة من وجه مخالفة من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض موافقة، فما وجه المخالفة؟ وجه المخالف عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض. فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض كالحنابلة والشافعية، يقول هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق. نعم، تقييد المطلق. لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ نعم. لا. لا فرض ولا وصف؟ إذا قلنا أن فرض من أفرادها والتخصيص تقليل أفراد العامة، نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ نعم، لأن ذكر الخاص لحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم بالتراب غير التراب إلا من التراب أو من غيره، فنص عليه للعناية به وإن كان لا يقبل التخصيص. والذي يقول أن التراب وصف من أوصاف الأرض وليس بفرد من أفرادها فيكون هذا عنده من باب التخصيص، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو لا. نعم، لماذا؟ ها، متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتفق في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب، لأن للمطلق من المقيد صور أربعة، إما أن يتفق بالحكم والسبب أو يختلف بالحكم والسبب أو يختلف بالحكم دون السبب أو العكس. فإذا اتفق في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. كما هنا وكما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، يحمل المطلق المقيد اتفاقا للاتحاد في الحكم والسبب. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق المقيد إجماعا، ونظيره اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق المقيد. إذا اتحد في الحكم دون السبب مثل نعم في الرقبة بكفارة القتل والرقبة بكفارة الظهر، إذا اتحد في الحكم دون السبب يحمل المطلق المقيد عند الأكثر، خلافا لمن أبى ذلك في الحنفية والعكس، إذا اتحد في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف. نعود إلى التربة، إذا قلنا إنها من باب تقليل الأفراد العام من باب التخصيص، وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي، إنما يقتضي العناية بشأن الخاص والاهتمام به. إذا قيل في وصية، إذا أوصى زيد من الناس لبني تميم، بني تميم الفقهاء منهم هل هذا تخصيص ولا تقييد؟ نعم نعم تقييد بوصف. إذا مثال التخصيص نعم أعطوا الطلاب مثلا أعطوا الطلاب وإذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف الحكم العام. الطلاب إلا المتزوجين نعم تنفذ الوصية خيارا لو أوصى شخص لبني تميم إلا المتزوجين تنفذ الوصية ولا لا؟ مخالف مقاصد الشرع. نعم على شيخ الإسلام تعدل على مقاصد الشرع. نعود إلى زيادة الثقة وأن المعتمد عند أهل العلم أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرب بل ينظرون إلى كل حديث بمفرده وينظرون ما يؤيده القرائن فإن أيدت القرائن قبول قبلت وإلا ردت وهذه طريقة أهل العلم أهل هذا الشأن لا سيما المتقدمين منهم. الأخ المعلم يكفي شو نقول لحضرنا العلم ولا نناطق على المعلم؟ ها؟ كيف؟ بعيد كان هذا المقرر لكن كان فيه وقت لأن المعلم وقفنا عليه الآن بعد المعلم والمضطرب والمدرج في القلوب الموضوع أيضا نعم والمقلوب وفي أنواع كثيرة بالغير تفصيل المنجلة للحبارات لا بأس كل معرفة من تقبل رواية ومن تراجع موقف طيب على كل بحضرون الأخوان غدا ولا شمعة خير شمعة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يطلب إتمام الشرح شرح الكتاب ويلح في ذلك والشيخ ناصر برد الموعد لاحق إن شاء الله تعالى لتكميل الشرح. يقول هذا سيبدي مناسبة ينقلها عما لم يسمه لكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بالغريب وختم بالغريب مستنا لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. كان قد قيل وقد قيل ما يشبه ذلك فهو مجرد التماس من الشراح مجرد التماس لأن نظير ما قالوا في كونه رحمه الله بدأ بالرواية عن الحميدي لأنه قرشي مكي فقريش أفضل القبائل فجاء الأمر بتقديمهم، ومكة أفضل البلدان. على كل حال هذه في مساس من أهل العلم، وبعضها يصلح للنظر وبعضها لا يصلح، ويوجد من هذا النوع شيء كثير عند الشراح. يقول: هل يتطور حديث ضعيف بشواهد الآيات العامة أو بالنظر الصحيح؟ إذا كان الحديث ضعفه منجبر بسبب خفة ضبط راوي فهذا دل على أن هذا الراوي خفيف الضبط فقط، أما إن كان ضعفه شديدا فوجوده مثل عدمه. يقول: هو صحيح أن طريقة الألباني للتصحيح لا تساهل بجمع الطرق والشواهد؟ نعم، الشيخ رحمه الله قد يعتبر بما لا يعتبر به أهل العلم من شديد الضعف، فإذا كثرت عنده الطرق وتوافرت ولو كان بعضها مما لا يعتد به ولا يعتبر به من راوي شديد الضعف فإنه يعتد به، وقد سلك هذا السيوطي من قبله. يقول: هناك طبع لشرح النووي على مسلم عن دار الخير قدمها الدكتور الزحيري، ذكروا انهم صححوها وحرروها، فيقول: هل تنصح بهذه الطبعه؟ على كل حال الطبعات القديمه متقنه ومحرره غالبا، لأن لجان التصحيح المطابع الكبرى علماء، وكان أهم الناشرين في بداية الأمر نشر العلم، ثم صار الهم عند المتأخرين الالتزاق، صارت مهنة من المهن وحرفة من الشرف، لا يهمهم إلا الربح والخسارة. الذي تقرر عندي أن أجود طبعات شرح النووي على مسلم هي الطبعة الموجودة على هامش الإرشاد الثاني، فإن وجدت الطبعة الخامسة فبها ونعمة، وإلا فالسادسة. خبير في شيء بالتشابه كل الكلام ترى ذلك من أحياء كبارها لبعض سواء. جواب: نعم. أقول: المطابع الكبرى القديمة يتولى التصحيح فيها علماء، وهم الناشرين في أوائل عهد الطباعة نشر العلم، واللجان التي تصحح لهم علماء أيضا. فهذا يسأل عن طبع حديثة لصحيح شرح النووي على مسلم، والذي عندي من خلال المقابلة والموازنة في الدرس بين طبعات متعددة، أن شرح النووي على مسلم المطبوع بهامش الإرشاد الثاني الطبعة الخامسة إن وجدت، وإلا فالسادسة، حتى السابعة كانها أقل من السادسة، لكن السادسة في الغالب محررة مصطلح، والخامسة لكنها نادرة جدا لا تكاد توجد. حديث فرق بن علي وبصرة بن صفوان في مسجد ذكر، يقول: هل هي حديث ضعيفة؟ على كل هي بمجموع طرقها حسنة، وحديث بصرة أرجح من حديث فرق من حيث الصناعة على هذا مس الذكر ناقض للوضوء على قول المرجح، وإن كان بعضهم يرى من حديث بكرة على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب الجمع بين الحديثين، وكان هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: لا يكون الراجح في تعريف الشاذ هو ما اختاره ابن حجر في شرح النخبة أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو ما اختاره الشافعي، وما اختاره الشافعي صار ابن الصلاح، صاره أيضا الحافظ العراقي وغيره. وللشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحقق، لكن قول الحاكم وتفرد الثقة، وقول الخليلي وتفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة، هذا أخذه من مواقع استعمال أهل العلم، حكموا على بعض الأحاديث التي فيها مجرد التفرد كأنها شاذة. فما معنى الشذوذ حينئذ عندما نطلقه بإزاء مجرد التفرد؟ نقول أهل العلم أطلقوه، لكن إن كان الشذوذ من أقسام الضعيف المستقر عليه الاصطلاح فلا بد من قيد المخالف، لأن مجرد تفرد الثقة مقبول عند أهل العلم، وغرائب الصحيحين أنه معروف، ولم يختلف من يرتد به من العلم أن يتحدث الراوي بصحة الخبر، وقد رد على الحاكم وما يفهم من كلام البيهقي والكرماني الشاذ قولهم ان شرط البخاري ان يكون الحديث مرويا من طريقين فاكثر. يقول: حديث انس البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم سلم ثلاثا، واذا استاذن استاذن ثلاثا. معروف عنه عليه الصلاة والسلام هذه السنة، لكن هذا يمكن أن يحمل على ما إذا كثر الجمع بحيث ظنوا أن بعضهم لم يسمع الكلام، لم يسمع السلام أو لم يستوعب الكلام، فإنه حينئذ يكرر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا إهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البطيخ بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، كف كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يقول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتب من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأكحله كتاب العلم لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المتاليل. وقد جمع أدلة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى المعلل من الحديث المحلل: لا يوجد في كتب اللغة للمعنى الذي يريده المؤلف من قبله، وإن كان أهل الحديث يطلقون المعلل والمعلول وكذلك الأصوليون يطلقون أيضا العلة والمعلول وأيضا المتكلمون، لكن لا يوجد معلل وعلله إلا بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام. والأولى أن يقال معل، عله فهو معل، وأما معلول فهو موجود في كثير من المحدثين والأصوليين والمتكلمين أيضا. قال المصطلح من ذلك إنه مرذول، وقال النووي لحن، وقال الحريري لا وجه لهذا الكلام البتة، وقال ابن سيدة لست منها على ثقة ولا ثلج، ليس مرتاحا منها. فالأولى في ذلك أن يقال معلل. يرى بعضهم أن استعمال معلول لا بأس به لأنه وجد في عبارات أهل الفن ولا يلتبس بغيره، معناه واضح ومعروف فلا مانع من استعماله، لكن المرجع في ذلك اللغة، الشيء الذي لا يوجد له أصل في لغة العرب ينبغي أن لا يطرق. نعم، أمكن توجيه كلام أهل العلم على وجه يصح لغة فلا بأس. على كل حال الحديث المعل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقلح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، فالعلة سبب خفي يقلح في صحة الخبر مع أن ظاهر الخبر السلامة من هذه العلة. فالناظر في بادئ الأمر يرى أن الحديث لا إشكال فيه، لكن النقاد الخبير الجهل يقف على العلة التي لا يقف عليها غيره. وليقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، نعم لم يتصدى لهذا الفن أو لهذا النوع من هذا العلم إلا القليل النادر من الجهابذة الحفاظ الكبار، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، خيانة عند الجاهل، وهذا شيء مشاهد، أن من أتنا بشيء اطلع على أخباره وخباياه، بحيث لو تكلم به عندما يجهل ولم تكن له مثل هذه المعرفة طالبه بالدليل ولم يجد. يعني السيارات الخبير بالسيارات مجرد ما يشوف السيارة ولا يناقش، طيب شو السبب؟ شكلها طيب ومحركاتها طيبة لابد ما أصلح. السيارة في صاحب الذهب والفضة إذا أتي له بقطعة إما من الذهب ومن الفضة قال هذه زيف، هذه مغشوشة، كيف أقدر يشرح؟ وهكذا في سائر المهن والشرف والصناعات اطلع بعض الناس على ما يطلع عليه. الذي زاول مهنة العمار عمر مرارا خلاف الذي عمر مرة واحدة، يأتي هذا العمر مرارا يقول شوف هذا وهذا وهذا، هذا ما هو عمل جديد، وصاحبه عنده انه من احسن الاشياء. فالمسألة مسألة اهتمام، مسألة خبرة، وهي يقول هم معرفة بهذا خيانة عند الجاهل. قل الحديث قل لا يحل، ايش هذا الحل ما استفدت منه؟ فيرميه بالعكس، قل اذهب الى فلان شوف ايش يقول، يذهب الى فلان من النقاد ويقول له نفس الكلام. السبب ما يكفي. وهكذا من تعامل مع السنة في حفظ متونها والدربة على أسانيدها تجده أن أول ما يسمع الخبر يتوقف، وهم يتفاوتون كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، منهم من يقطع ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث. ولا شك أن الذي يهتدي إلى تحقيق هذا الفن كهذه النقاد كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني من المتأخرين، ابن القيم وابن كثير والرجب وأمثال هؤلاء. فهؤلاء يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه موجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير وصناعته بين الجياد والزيوف الرديئة المغشوشة والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا، يعني لو جيء لواحد منكم ثلاث قطع ذهب أبيض وفضة وما يسمونه بالاكسسوار مثلا، عادي الناس قد لا يميز، كلها أبيض كلها لما وما يزيد، لكن هذا الخبرة والصناعة يعرفون ويميزون. يقول فكما لا يتمارى هذا يقطع داخل ما ذكرناه، ومنهم من يظن تكون درجة القطع فيغلب على ظنه أن هذا فيه عيب، ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من أصحاب الناس. يقول فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع في تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. والمقصود بذلك الزيادات الخفية والألفاظ التي تشبه كلام النبوة، وليست الألفاظ التي لا تشبه كلام النبوة لأنها يدركها كل الناس. لكن الكلام الذي يدري ايش بالكلام المذكور كلام الحسن الباطل المذكور في كثير من الجمل صدرت منه تلتفت على كثير من طلبة العلم فيظنها مرفوعة لأن في كلامه شبها بكلام النبوة يقول وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل العلة قد تكون في الإسناد لإبدال راوي لراوي مثلا وإن كانت القتيل في علة وإن كانت غير قادحة لأنها علة عند أهل العلم وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل هناك العلة التي تكون في المثل يأتي أستاذ مثل الشمس لكن أماكن في العلة مثلوا لعلة المثل بحديث الرحمة كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المثل كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقل في صحيح مسلم حديث صحيح كان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين الراوي ظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ما دام يفتتحون بحمد الله رب العالمين فهم أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فصرح بذلك وقال إنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها سند صحيح لكن الراوي ظن هذا الظن فنقل فهمه للناس ولا شك أن هذا من باب الصحابة هذا من بعد عصر الصحابة وهي علة خطية إذا نظرنا إلى إسنادها فهذا مقبول لكن هذا الراوي ظن فهم من قول الصحابي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا المفهوم هذا المفهوم فنقل فهمه هذا وأخطأ في ذلك إذ الكلام أكثر من مفهوم نعم يفهم منهم أنهم لا يذكرون بسم الله ويفهم منه أيضا أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وإن رأى الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا فتلتئم مع رواية والحديث إذا كان في الصحيحين وأمكن توجيهه فإنه هو المتعين لئلا يتطاول الناس على الصحيحين لكن ما لا يمكن توجيهه لوجه من الوجوه لا بد من الإقرار لأن الراوي مهما كانت عدالته وضبطه وإتقانه إنه لا بد أن يخطئ والعصمة ليست متصورة في أحد من الرواة بل وقع الوهم والخطأ من الصحابة رضوان الله عليهم لكن هذا الخطأ لا يقر بل لا بد أن يوجد الصواب عند غيره وقد استدركت عائشة على بعض الصحابة استدرك بعضهم على بعض كما هو معروف في كتب السنة تعرف العلل بجمع الطرق فالباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين خبر إنما تبين العلة بجمع الطرق وظيفة طالب العلم الذي يريد أن يقف على العلل لا بد أن يجمع الطرق. أما الأئمة الحفاظ المتقدمون الذين يحفظون مئات العلوم من الأحاديث الطرق مجتمعة عندهم، لا أحد من أن يجمع أكثر مما جمعوا، ولذا أناجيلهم في صدور علمهم في صدورهم، مجرد ما يسمع الكلام الذي لا يليق به عليه الصلاة والسلام أو حتى الكلام من بعض الرواة التي لا تشبه المرويات يحكمون بأنها ليس من رواية فلان، إذا انضبطوا وحرروا وأتقنوا وحفظوا. يقول من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأرحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده. نعم، علي بن المديني من أئمة هذا الشأن، وله مؤلفات في الحديث وعلومه وعلله، لكن مما يؤسف له أن أكثرها ضاعت ولم ينقل عنه إلا هذه القطعة، لم تبقى منها إلا هذه القطعة التي توضع في جزء صغير. نعم، مقاله مشهورة ومنقولة مبثوثة في كتب أهل العلم، لكن يبقى أن علمه كان أكثر من ذلك. كذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم هو كتاب مطبوع في مجلدين، وحقق أيضا في رسائل علمية ومرتب على أبواب الفقه. كتاب العلل للخلال وله مختصر الموفق بن قدامة وكتاب جيد في بابه، يقع التعليل في كثير من كتب السنة، يقع في جامع الترمذي ويقع كثيرا في سنن النسائي، تراجم النسائي علل وإشارات أبي عبد الرحمن في آخر الأبواب علل، وكتابه من أنفس الكتب، إلا أنه لصعوبته أحجم الناس عن شرحه، ولذا هو أفقر الكتب في الشروح. وقد تفضل شرح شخص من المعاصرين بشرح جيد مطول وجيد في الجملة، وإن كان أكثر نقول لكنه جميل جيد، يخدم الكتاب لا سيما متون الكتاب، لأنه لم يتعرض لهذه العلل لصعوبتها. يقع أيضا تحريف المصحف البزار، والتعليل أيضا يقع من الهيثمي في زوائده، مجموع الزوائد وغيرها يشير إشارات خفيفة إلى هذه العلة. ثم قال: وقد جمع أئمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك علل الدارقطني، وهو من أجل الكتب وأنفسها، بل أجل ما رأيناه أودع في هذا الفن. لكن قد يسمع الطالب المبتدئ الثناء على مثل هذا الكتاب فيبادر بقنائه وقراءته قبل الصحيحين، هذا لا ينبغي. المهم المهم نبدأ لمرحلة ثانية التعليم، مرحلة لاحقة، كشخص سمع الثناء على كتاب العقل والنقل، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي إيش؟ لا في الوجود له نظير ثاني، ما في الوجود له نظير ثاني. وابن القيم تبادر بالخناية في المرحلة المتوسطة، العلماء الكبار المتمكنين من قراءة كتب شيخ الإسلام الذين قرأوا جميع كتب شيخ الإسلام يطول الصفحات الكثيرة من هذا الكتاب ما يفهمونه، فلا بد من التدرج في التعلم، لا بد أن نبدأ بالسنة من أوله، ولا بد أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، تعلما وتعليما. والذي جاء في الرباني كما قال ابن عباس في الصحيح، والذي يعلم الناس بالصغار العلم قبل كبارهم، في الطالب في المتوسط او في الثانوي وحتى في الجامعه، انت محتاج لكتاب ايها المعلم، تقول اتي بكتاب الفلاني، لا يصح، عليك ان تنصح هذا الطالب وتنصح له ياتي بكتاب يستفيد منه ويناسبه. ليس الملحوظ للدرجة الأولى للتعليم مصلحة الشيخ، وإن كان هو المستفيد، المعلم هو المستفيد قبل الطالب، المؤلف المستفيد قبل القارئ، لكن ليس جلوس التعليم من أجل أن نفسه فقط، بل عليه أن ينصح من استنصح. ولو قدر أنه طلب من القراءة في كتاب، طلب من الشيخ أن يقرأ عليه بكتاب حاجة الطالب إليه، ويرى أن غيره من أهل العلم يحسن توضيح وشرح هذا الكتاب، فالنصيحة تقتضي أن يدل على من هو أولى منه، وهذه رفعة له في الدنيا والآخرة. فالمانع أن إذا جاء الشخص يريد أن يقرأ بكتاب يعني ما عاملنا ولا زولنا، وإن كان يعني ما يصعب علينا فهمه، لكن أن ننصح بمن عانى هذا الكتاب وينفع الطالب أكثر من غيره. فهذا الذي يسمع مثل هذا الكلام من الحافظ ابن كثير، وقد جمع الجمة ما ذكرناه، الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأينا وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرمه. يقول حرب كثير، ولكن يعرضه شيء لا بد منه، هو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو تكون سورة صحيحة، لا بد أن يرتب كما اقترح حرب كثير على الأبواب أو على مسامير الصحابة. والآن الفهارس المتنوعة تخدم الكتاب، هناك فهارس على المسامير، وفهارس على الفاظ البحور، فاش على الأبواب، وكلها تخدم الكتاب. فهذا الإعراض أمر سهل تؤديه هذه الفاش. يقول: فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوب منه سهولة. وقد يكون من مقاصد الإمام توعير الحصول على الفائدة من كتابه، كما فعل ابن حبان، يذكر عنه أنه رتب كتابه على الأوضاع والتقاسيم.